فيا أيها المسلم يا من منهك الله المال لا تلعب ولا تعبث ولا تحتال لا تحتال على مال الله، أد ما أمرك الله به.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر حرسها الله أن يقدموا لكم خطبة الجمعة للشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله تعالى، والتي كانت في 12 من شهر رمضان المبارك لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، والتي هي بعنوان الترغيب في أداء الزكاة والترهيب من منعها. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده ويعطي عباده ويهبهم نعما كثيرة ظاهرة وباطنة. قال ربنا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله، نعم الله جل وعلا على عباده تترى لا تنقطع، وفضله عليهم دائم، ألا وإن من فضل الله على عباده وعظيم عطائه ما أعطاه الله جل وعلا لمن شاء من عباده من الأموال التي يستعان بها على إقامة دين الله وعلى بقاء عباد الله في الأرض. الأموال يمنحها الله جل وعلا من شاء كيفما شاء وبما شاء، الأرزاق بيده والخير كله بيده، وهذه النعمة التي تطيب بها الحياة ويصلح بها شؤون الناس أفرادا ودولا وشعوبا، جعل الله جل وعلا فيها حقوقا يجب على المسلم أن يعلمها إذا كان من أهلها. وإن كان ممن لم يؤته الله مالا
ويرعسه من المال الشيء الكثير الذي تجب فيه الزكاة، فيستحب له أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يكون منها من الأمور الواجبة والمستحبة، ليعبد الله جل وعلا فيها على بصيرة. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة تطييبا للأموال وسدا لحاجات الفقراء والمساكين في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالزكاة معاشر المسلمين فرضها الله وجعلها ركنا من أركان الدين، يجب على من أعطاه الله المال مما تجب به الزكاة أن يؤدي الزكاة التي أمر الله جل وعلا بها. قال ربنا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل ثناؤه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قرن الله جل وعلا، قرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الركنين العظيمين الصلاة والزكاة في 26 موضعا من كتابه الكريم، وذكر الزكاة باسمها الخاص في 30 موضعا. ذاك كله يدل على عظمة هذا الركن من أركان الإسلام. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى عبادة الله وحده، فإنهم أطاعوك وأجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. معاشر المسلمين، وأجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان دين الإسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ودلت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. ونقل الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. معاشر المسلمين، الزكاة حق في الأموال لا تسقط إلا بأدائه فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى. نعم معاشر المسلمين، فرضها الله جل وعلا بمكة وبين أحكامها وأنصبائها في المدينة، وبين أحوالها في المدينة حيث استقر أمر الدعوة وقام بها المسلمون في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدوها من أموالهم كما شرع لهم الله وشرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. دل ذلك على عظم أمر الزكاة وأنه لا يفرق بين أركان الإسلام. نعم معاشر المسلمين، وسميت الزكاة زكاة من النماء والزيادة، أي أنها لا تنقص الأموال وإنما تزيدها ويبارك للعبد فيها. معاشر المسلمين، الأموال التي يمنحها الله جل وعلا عباده تختلف من زمن لآخر، فتكثر في زمن في نوع وتقل في نوع آخر، إلا أنها شرعة قائمة لا تزال إلى قيام الساعة فيما أوجبه الله من الأموال. فمن الأموال التي تجب زكاتها من بهيمة الأنعام الإبل لمن أعطاهم الله جل وعلا الإبل، فمن 5 إلى 9 فيها شاء، فإذا بلغت إلى 24 فبها 5 شياة، وهكذا كلما زادت فبحقها، كما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه في صحيح الإمام البخاري. وأما من البقر فهناك أقوام يرزقهم الله من الأبقار، فإذا بلغت إلى 30 ففيها تبيع أو تبيع، فإذا بلغت إلى 40 ففيها مسنة، كما دل عليه حديث معاذ بن جبل عند الإمام أحمد، وما زاد فبحسبه على ما دل عليه ذلك الحديث. وأما إذا رزق الله العبد من الغنم بأنواعها فإذا بلغت إلى 40، إذا وصلت 40 ففيها شاء، فإن وصلت فبها شاء، فإذا بلغت إلى 120 فبها شاة، فإذا بلغت إلى 200 ففيها شاتان، فإذا بلغت إلى 300 ففيها 3 شياة، كما دل عليه حديث أنس في صحيح الإمام البخاري، وما زاد بعد ذلك فبحسبه على ما في الحديث المذكور. هذه الأموال يمنحها الله جل وعلا من شاء، وتنقرض عند من شاءه الله جل وعلا، ولكن ليعلم المسلم أن هذه هي شرعة الله في هذه الأموال المباركة التي ينتفع بها العباد. أما الزروع والثمار فلا تخلو منها كثير من بلاد المسلمين. والزروع والثمار على قسمين: القسم الأول تجب فيه الزكاة بإجماع المسلمين، نقل الإجماع ابن المنذر وهكذا ابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم، ألا وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ودل على ذلك حديث معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثهما إلى اليمن قال: إنكم ستأتون قوما من أهل الكتاب، قال لهما: خذوا من هذه الأربعة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وما بقي من الزروع والثمار وأنواع الحبوب فالصحيح أنه يشرع أن يرضخ منها يوم حصادها للفقراء والمساكين والواردين على أهلها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده. فما حصدت أيها المسلم من أي أنواع الثمار ومن أي أنواع الحبوب فلا تنسى حق إخوانك المسلمين من أقاربك ومن الفقراء والمساكين في قريتك أو في قبيلتك أو في منطقتك، أخذا بهذه الآية الكريمة: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تنسى أيها المسلم الكريم، رزقك الله الخضار من البطاط أو الطماط أو البصل أو الذرة أو ما شاء الله من أنواع الثمار والزروع والحبوب، لا تنسى أنك كلما أنفقت وكلما أعطيت حلف الله عليك بالخير. فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل كل يوم ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعط كل منفق خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط كل منفق تلفا. يكفيك أن تدعو لك ملائكة الرحمن لتخير أن تتعاهد الفقراء
أن تتعاهد المساكين مما أعطاك الله ومما منهك الله ومما وهبك الله. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا كان في أرض فلاح فكان فوقه سحابة فسمع فيها منادي ينادي اسق حديقة فلان اسق حديقة فلان. فذهبت تلك السحابة فأفرغت ما فيها من ماء فدخلت من شرجة من الشرج وسقت تلك الحديقة. فأقبل ذلك العبد قال عبد الله ما اسمك؟ قال فلان. قال عبد الله وما دعاك لتسألني عن اسمي؟ قال كنت بأرض فلا فسمعت مناد ينادي بهذه السحابة التي أفرغت في أرضك يقال لها اسق حديقة فلان ابن فلان. قال أما إن قلت ذلك؟ قال ما تصنع فيها؟ قال أما إن قلت ذلك فإني أتصدق بثلثها وآكل مع عيالي ثلثها وأرجع فيها الثلث الآخر. أيها المسلم لا تحرم من فضل الله الذي أعطاك والذي منحك والذي وهبك. فتعاهد المحتاجين وتعاهد الفقراء لا سيما في مثل هذه الأزمنة التي يمر بها العباد وقد اشتد حال كثير من المسلمين. معاشر المسلمين ومما تجب به الزكاة ومما تجب به الزكاة الذهب والفضة. وقد دل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه يجب في 20 من الدنانير الذهبية نصف دينار وفي 200 من الدراهم الفضية 5 دراهم. نعم وقد درها العلماء بما يبلغ من الذهب 85 جراما. فمن كان لديه 85 جراما من الرجال أو النساء سواء كان مخزونا في بيته أو كان مستعملا في تجارته فإنه يجب عليه إخراج زكاته وزكاته ربع العشر يخرجه وينفقه في أوجه الخير التي أمر الله بها. نعم ومن بلغ لديه من الفضة 100 من بلغ ماله من الفضة إلى 200 درهم وجب عليه 5 دراهم. قدرها العلماء بما يقرب من 595 جراما. وقبل فترة أخبرنا بعض الصاغة أن ذلك ما يقارب 71,200 أو نحوها. فمن كان له من المال هذا ليعلم أنه يجب عليه إخراج زكاته. وأما ما كان من النقد والنقد معاشر المسلمين ما كان من الورق العصرية بجميع أنواع العملات فاختلف فلأهل العلم فيها وفي إلحاقها أقوال. الصحيح أنها نقد برأسه يجب زكاته وتقدر على أقل النقدين. فإذا كانت الفضة هي أقل النقدين بيعا وشراء فإذا بلغ لديه من المال الورقي ما يكون نصاب فضة فيجب فيه الزكاة. أي إذا بلغ لك من المال نحو 71,200 أو نحو ذلك وحال عليه الحول ففيه الزكاة وزكاته ربع عشر تخرجه من مالك وتتقرب به إلى ربك. وطريقة اختصار ذلك ما كان لديه من الذهب أو الفضة أو النقد فإنك تقسمه على 40 وما نتج من ذلك فهو زكاتك الذي يجب أن تخرجها وأن تتقرب إلى الله بإنفاقها على أهلها ومستحقها. معاشر المسلمين عروض أو تجارة، فإن نعم الله لا تزال على العباد تزداد من زمن لآخر. فإن تجارات الناس اليوم في عروض التجارة أكبر منها ما كان في زمن النبي وزمن السلف الصالح في الإبل والبقر والغنم الذي كان والرقيق التي كانت موضع تجارتهم. وليعلم المسلم الذي منحه الله مالا وأعطاه الله مالا أن ماله الذي يتجر فيه مما أوجب الله فيه الزكاة على قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأجمع عليه الأئمة الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد، وكذلك معهم أبو حنيفة رحمهم الله جميعا. معاشر المسلمين، فعروض التجارات سواء كانت في مواد من الخضروات أو كان من الجمادات واليابسات، ليعلم المسلم أن الصحيح فيها أن فيها الزكاة. قال الله جل وعلا في كتاب كريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاعلم أنها طهارة لمالك وأنها زكاة لمالك ونماء لمالك إذا أخرجت ذلك. ودل حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ ابن جبل رحمه الله ورضي عنه إلى اليمن أن الرسول قال: خذ من أموالهم زكاة وترد على فقرائهم. قال العلماء: دل هذا على أن الأموال التي يتجر فيها أهل الإسلام مما يدخله الزكاة عروض التجارات. وثبت في الأموال لحميد بن زنجوي رحمه الله أن زياد بن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة كما آخذ من تجار المسلمين. وسنده صحيح، وأخرج الإمام عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه قال: في البذ والرقيق مما يتجر فيه الزكاة. وسنده صحيح. وثبت عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين أنه كان يأخذ الزكاة من تجارة البذ وغيره من أنواع التجارات. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وكان عمر بن عبد العزيز يشاور في أموره العلماء جلة العلماء في زمنه من علماء التابعين، وقد اتفقوا على ما ذكر عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. ونقل الإمام ابن المنذر وهكذا البغوي وغيرهما من أهل العلم وأبو عبيد نقلوا جميعا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل ذكر ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن قول عمر بن الخطاب مما كان في زمن الصحابة وسكتوا عليه فكان إجماعا سكوتيا. فدل ذلك على أن عروض التجارة مما يجب به الزكاة، وقد نص على ذلك جمع من أئمة التابعين كسعيد بن جبير والحسن البصري والقاسم وغيرهم من علماء التابعين. فيا أيها المسلم، يا من أعطاه الله مالا، اعلم أن هذا الحظ في مالك يجب عليك أن تطهر مالك وأن تتقرب إلى ربك بهذا الأمر، إخراج زكاة مالك رغبة فيما عند الله وامتثالا لشرع الله. أما الديون فمن كان من ذوي التجارات وله ديون وعليه ديون فيحصر رأس ماله ويؤدي زكاة ماله الذي بين يديه، سواء كانت عليه ديون أو لم تكن عليه ديون، فالديون لا تقسم من رأس المال الذي بين يديه. وما كان لك من ديون عند الناس وقد بلغت النصاب فلك بها حالان عند أهل العلم: الحال الأول أن تكون في مقام الطلب أو في وقت يدفع لك ذلك المال، فهنا يجب عليك زكاته وتضمه إلى مالك وتزكي عليه مع أموالك، وما كنت يائسا منه لجحود صاحبه أو لفقره وإعساره فلا تجب عليك زكاته، ولكن إن دفع لك فالأحوط والأفضل أن تخرج زكاة السنة التي دفع لك بها، وإلا فإن أهل العلم يقولون لا يدفع إلا من حين أن يسلم إلى يد المالك إذا حال عليه الحول، ولكن الأحوط من دفع له دينه زكى عليه زكاة سنته الماضية احتياطا لدينه وأداء لحقوق الله ومراعاة لحقوق الفقراء. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من وفقه الله للقيام بركن أداء الزكاة في هذا الشهر فيكون قد جمع الله له بين الصيام والصلاة والزكاة والتوحيد، حيث أننا ولله الحمد من أهل التوحيد ولم يبق عليه غير ركن واحد، لعل الله أن ييسر له ذلك بعد رمضان إذا ما سعى في تقديم الحج، فيكون قد جمع بين 5 أركان الإسلام في شهر رمضان وما يليه. وإن لم يتيسر له الحج فقد تيسر له أداء 4 أركان من أركان الإسلام حتى ولو زكى على 100,000 ريال يمين، فقد ظفر بهذه النعمة وهذه العبودية العظيمة. وليبشر من أدى زكاة ماله بما له من الأثر الطيب في بركة ماله ونفسه وعياله، فإن بركة الزكاة تعود على العبد في دنياه وفي قبره، وإذا ما لقي الله سبحانه وتعالى. نعم معاشر المسلمين، ما نقص الصدقة من مال، ودعاء الملكين يدعوان لمن أنفق في سبيل الله، وهكذا الأثر البالغ فيما إذا لقي الله سبحانه وتعالى. أما إذا منع حق الله الذي أعطاه والذي وهبه والذي رزقه والذي أقدره على الكسب والذي بارك له في الكسب، والذي إذا أراد أن يهلكه أهلكه، وإذا أراد أن يفسده أفسده، وإذا أراد أن يذهبه أذابه، الأمر بيده. نعم، فإذا منع ذلك فإنما محب بركات الأرزاق وبركات الأولاد وبركات الأعمار. أخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا منع الزكاة منع منهم قطر السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فسبب لمحب بركات السماء النازلة على العباد وسبب لمحب بركات الأرزاق. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حق 3 نفر من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. فجاء الملك إلى الأول: ما تريد؟ قال: أن يذهب الله عني البرص. قال: ومن المال؟ قال: أن يعطيني ناقة من المال الإبل. فأعطاه الله ناقة عشرى حامل، وذهب إلى الأقرع فكان من أمره ما كان، ومنحه الله من البقر بقرة حاملة. وذهب إلى الأعمى فأذهب الله ما كان به وأعطاه من الغنم. ومرت الأيام وتكاثرت الأموال، فجاء امتحان الله، فجاء الملك إلى ذلك الأبرص، قال: أعطني ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: الحبوب كبيرة. قال: كأني أعرف أنك كنت فقيرا أبرص. قال: لا، المال أخذناه من كابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. فرجع فقيرا أبرص، وذاك فقيرا أبرع، وجاء إلى الأعمى فصدق. قال: كنت أعمى فأعطاني الله البصر ومنحني المال، خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك شيئا أخذته لله. فقال: امسك عليك مالك، فإنما ابتلاكم الله، ابتلاكم الله. فيا أيها المسلم، يا من منحك الله المال، لا تلعب ولا تعبث ولا تحتال، لا تحتال على مال الله. أد ما أمرك الله به وأبشر من الله بالخير. فإذا ما قدم العبد على الله في أرض المحشر، أخرج أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: كل امرئ يوم القيامة إذا نزلت الشمس من الرؤوس واشتد عرق الناس وعظم الهول، كيف؟ قال: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة عند الله. وفي الصحيحين أن الله يظل في ظله رجل أن الله يظل في ظله رجلا أنفق نفقة بيمينه فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا كان هذا في النوافل فما ظنك بالفرائض؟ نعم، معاشر المسلمين، ومن لم يؤدي الزكاة أخبر الله بعذابه وبنكاله. قال الله: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم. هذا كله لأنهم لم يؤدوا الزكاة ولم يقيموا أمر الله فيما أعطاهم من الأموال. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيأتي فيطارده فيأخذه بشقيه ثم يقضمه كما يقضم البهل، يقول له أنا مالك أنا كنزك. من ينقذك من مالك وكنزك؟ وأخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يؤدي زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم أنها تدوسه بقوائمها وتنطعه ذات القرن بقوائمها قرونها ومن كان ذا مال وذا كنز يطارده كنزه ويناديه تعال لا تهرب لا تفر أنا كنزك أريد أن أعطيك كنزك أنا غني عنه. فلما لم يجد منه مهربا سلم له يده قال فيقضمها كما يقضم البحر. معاشر المسلمين من أعطاه الله المال تذكر مالك عند الله من الأجر والمثوبة. إذا قمت بأمر الله وتذكر مالك عند الله من العقوبة. إذا أنت تلاعبت بحقوق الله فأدي زكاة مالك تعاهد الفقراء والمساكين من أقاربك. وإن طلبت حكومتك زكاتك أدي زكاتك حيث طلبت منك وقد برئت ذمتك وأديت أمر الله وقبل منك عملك إذا صحبه الإخلاص. ولا تنسى فقراء أقاربك من العهدة منك والتفقد لأحوالهم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يزيدنا من فضله. نسأل الله أن يعطينا الأموال الحلال وأن يرزقنا الحلال إنه على كل شيء قدير. اللهم ابسط علينا النعم وأذل عنا الفتن والنقم اللهم يسر لنا طاعتك وأبعدنا عن معاصيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وأبعدنا عن معاصيك واختم لنا بمرضاتك اللهم وفقنا لقيام شهره وصيامه وتلاوة كلامك فيه. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار اللهم اجعله مرتحلا بذنوبنا وخطايانا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتبرؤنا بعده من معاصيك معصوما. ولا تجعل فينا شقيا ولا ضالا ولا مطرودا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ولا حول ولا قوه الا بالله والحمد لله رب العالمين.